بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فأخذنا في الدرس الذي مضى صفة المجيء والإتيان، وأن الله عز وجل يجيء ويأتي إلى فصل القضاء وإلى ما شاء جل وعلا، وأيضا صفة المجيء مثل صفة النزول كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن صفة النزول لم تأتي في القرآن، وإنما جاءت في صحيح السنة المتواترة. وهذه الصفة صفة لله عز وجل ثابتة، وجاءت كما قلنا بلفظ المجيء وجاءت بلفظ الإتيان، وكلاهما واحد. وهذه الصفة من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية، وهذه الصفات الفعلية تجد أكثر أهل البدع ينكرونها، أكثر أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من الماتريدية وكذلك الكلابية، تجدهم يحرفون الصفات الفعلية. قد يثبتون بعض الصفات الذاتية، لكن الصفات الفعلية اتفقوا على عدم إثباتها، إلا أن قدماء الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري وكأيضا الباقلاني وأيضا ابن هديل من طلاب الأشعري وغيرهم كانوا يثبتون بعض الصفات الخبرية، بل بعض الصفات الفعلية كذلك كالاستواء كانوا يثبتونها، اثبتها الأشعري في ثلاثة من كتبه، معناه في ثلاثة مواضع من كتبه اثبت الاستواء، في رسالة لأهل الثغر وكذلك في الإبانة وأيضا كذلك في الكتاب الذي ألفه في فرق المسلمين، فهو أثبت صفة الاستواء فيه، بل في الإبانة صرح أنه على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل. والأشاعرة ينكرون ما ذكره الأشعري في الإبانة، بل كما قلنا أنه ذكره أيضا في رسالة أهل الثغر وذكره أيضا في الكتاب الذي ألفه في فرق المسلمين أو في الفرق جميعا. طيب، فهؤلاء إيش قالوا؟ قالوا أنه هذا المجيء والإتيان لا ينبغي أن يقال على الله، وإنما الآية هنا وجاء ربك، أي وجاء ملك أو جاء أمر ربك. أنا يقولون أن في الكلام إضمار، أنا في الكلام حذف وإضمار، فجاء ربك أي جاء ملك ربك، وجاء أو جاء أمر ربك. وقوله أيضا هل ينظرون إلا يأتيهم الله، أي قالوا الملك يأتيهم، ملك أو يأتيهم رحمة الله أو أمر الله، وهذا كله باطل، لأن الآية ما تحتمل الإضمار، الآية ما تحتمل أن تكون هناك شيء مضمر. وجاء ربك، ربنا جل وعلا قال وجاء ربك والملك صفا صفا، أنا هل يقول وجاء ربك وجاء ملك والملك صفا صفا؟ معناه ما يستقيم. ولو قلنا أمر، معنى لماذا يذكر بعده الملائكة وجاء أمر ربك والملائكة صفة؟ فالمهم أن هذا الإضمار خطأ، وأيضا سياق الكلام في الآيات مستقيم، لا يحتاج إلى شيء حتى يستقيم به، بل إدخال مثل هذا الكلام خطأ. فمثلا لو قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وأيضا في الآية الأخرى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربه. أنا هل يستقيم أن يقول الإنسان هل معنى في هذه الآية حذف فيقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتيهم ملك؟ أنا هذا غير صحيح، قد قال الملائكة كيف الملك هذا؟ ولو قال أيضا رحمة الله، فالله عز وجل قال أو بعض آيات ربك، والرحمة من الآيات، وكذلك الأمر من الآيات. فلهذا فالآية لا تحتاج إلى تقدير، بل هي كاملة وتامة. لكن هم كما ذكرنا قبل أنهم يقولون هذا، لو قلنا أنه مجيء هذا يحتاج إلى أنه تشبيه بالمخلوق، لأن المخلوق هو الذي يجي ويأتي، وأما الله عز وجل لا يجي ولا يأتي، هكذا يقولون. فقالوا هذا المجيء المراد به مجيء ملك أو مجيء رحمة أو مجيء كما قلنا كما قالوا مجيء بعض آيات الله، فهذا كما قلنا كله باطل. والذي أوقعهم في هذا قالوا لأننا لو قلنا المجيء إنما يكون للأجسام، وأيضا المجيء يحتاج إلى تحرك من مكان إلى مكان، والله عز وجل منزه عن المكان، هكذا يقولون. وأيضا إذا قلنا مجيء أنه في حيز، عندما يأتي معنى ذلك أنه في حيز، مكان محجوز يأتي إليه فيدخل، معنى يأتي من مكان إلى مكان، ومعنى ذلك أن تحيط به الأشياء. فقالوا مثل هذه الأشياء لا تليق بالله جل وعلا. وسبحان الله، هؤلاء يمثل الله عز وجل بالمخلوق أصلا، يمثل الله عز وجل بالمخلوق، ولو أنهم عظموا الله عز وجل ما قالوا مثل هذا. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، فمجيء الله عز وجل ليس كمجيء المخلوق، انتقال من مكان إلى مكان أو حركة كما يقولون، لأنهم قالوا هذا المجيء معنى لو قلنا مجيء معنى يحتاج إلى حركة، يحتاج إلى انتقال، يحتاج إلى حيز، يحتاج إلى كذا، وهذا كله في المخلوق، أما الخالق جل وعلا وهو ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ولو أنهم قالوا مثل ما قال أهل السنة مجيء يليق بجلاله وعظمته لا نعرف كيفيته، فراحوا واستراحوا، لكن أراد الله عز وجل بهم الضلال، فجاءوا بمثل هذه الأشياء التي يضحك منها العارف باللغة، معنى كيف تأتي مثل هذه الآية ثم يقدرون لها تقديرا؟ هذا ما يصلح. لو حتى مثلا المعنى مثلا الذي يذكرونه صحيح، لكن دخول هذه الأشياء في الآية يعتبر أسلوب ركيكا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو الملك، معنى هذا أسلوب ركيك حتى. فقال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، معنى هنا جاء بالرب جل وعلا بعد الإتيان، أو يأتي ربك أو بعض آيات ربك. طيب، قال رحمه الله، نأخذ أيضا صفة هنا، قال وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه صفة الرضا أيضا من الصفات الفعلية، الصفات الفعلية المتعدية إلى المخلوق. والرضا على قسمين، إما رضا عن الذات، عن ذات، عن شخص، مثل قول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين، أو يكون عن فعل، وإن تشكروا يرضه لكم، فيكون عن المفعول وعن الفعل. الرضا رضا الله عز وجل عن المفعول وعن الفعل. ورضا أيضا صفة فعلية تليق بجلال الله عز وجل وعظمته، وأولها الجهمية والمعتزلة بأنها الثواب، قالوا الرضا والمحبة وكذا يقولون هذا الثواب، والأشاعرة يقولون إرادة الثواب، لأنهم يثبتون الإرادة لله فيقولون إرادة الثواب، رضي الله عنهم، أي أراد الله عز وجل أن يثيبهم. وهذا كلام باطل، لأنه إخراج اللفظ عن ظاهره، وتقدم معنا أن إخراج اللفظ عن ظاهره يحتاج إلى قرينة تدل عليه. وكذلك أيضا هنا قولهم أنه إرادة الثواب أو الثواب، يقال لماذا أنتم نفيتم هذه الصفة؟ فيقولون مثلا هذه الصفة صفة مخلوق، المخلوق هو الذي يرضى ويغضب ويحب وكذا وكذا، قالوا هذه صفات المخلوق. فقال لهم بعض أهل السنة، قال للجهمية والمعتزلة، قال لهم أنتم هل أنتم هل الله عز وجل موجود؟ قالوا نعم موجود. طيب قالوا لهم هل أنتم موجودون؟ قالوا نعم نحن موجودون. طيب هذه صفة أيضا أثبتتموها لله وأثبتتموها لأنفسكم، أنا كيف تثبتون وأنتم تقولون أن الصفة التي تكون في المخلوق لا تكون في الخالق؟ طيب هذه صفة الوجود، صفة في الخالق وفي المخلوق، فلماذا نفيتم تلك الصفات وأثبتتم هذه الصفة؟ أما غلاة الجهمية الفلاسفة قالوا لا موجود ولا معدوم، معنى الجهمية قالوا لا موجود ولا معدوم، جمعوا بين النقيضين، جمعوا بين الوجود والعدم، وهذا شيء لا يكون إلا في الأذهان، ما يكون في الأعيان، ما في شيء نقيض يجتمع، وإنما شيء في الأذهان ممكن يتفكر الإنسان يجده في ذهنه في الخيال، معناه هذا شيء في الخيال، وإلا في الواقع فهو تناقض، كيف يكون موجود ومعدوم؟ كيف يكون موجود ومعدوم؟ فلهذا فهذا كلام باطل. وأما القرامطة الفلاسفة قالوا لا موجود، قالوا لا موجود ولا معدوم، وبعضهم قال لا، من الجهمية كما ذكر شيخ الإسلام في التدمرية، وذكره أيضا في درة تعارض العقل والنقل وتأسيس أو التأسيس والرد على تلبيس الجهمية، قال أن بعض الجهمية يقول أن هذا لا موجود ولا معدوم مثل الجدار، انظروا أرادوا أن يفروا من تشبيه الله عز وجل بالمخلوق فشبهوه بالجماد، فقالوا مثل الجدار، الجدار لا معدوم ولا موجود، معنى ما يتكلم ولا له إرادة، ولا له إرادة ولا شيء، فهو موجود لكنه كالمعدوم. وهذا كلام باطل كما قال شيخ الإسلام، لأن الجدار الله عز وجل قال فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، إلى أن قال جل وعلا أو قال جل وعلا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فأنا الله عز وجل ذكر أن الجدار له إرادة، فقال يريد أن ينقض أن يسقط هذا فذكر صفة لهذا الجدار، فمعنى أن الجدار أيضا له صفات وله إرادة، فقولهم أنه لا إرادة له وأنه موجود ومعدوم فهذا كلام باطل. وأيضا باطلهم أنهم شبهوا الله عز وجل بالجمادات، فروا من أن يشبهوه بالمخلوقات بالبشر وشبهوه بالجمادات، وهذا لسوء قصدهم. فالمهم أن هؤلاء المعتزلة والشهمية ما أصابوا في هذا. أما الأشاعرة، الأشاعرة قالوا إرادة الثواب، فقال لهم أهل السنة لماذا أنتم نفيتم هذه الصفة، صفة الرضا؟ طيب أنتم الآن تثبتون سبع صفات، حي عليم سميع والكلام له كذاك، والكلام له كذاك السمع والبصر، معنى يثبتون سبع صفات ولا يثبتون غيرها، يثبتون السبع وأحوالها أنه سميع بصير وكذا. فقال لهم أهل السنة والمعتزلة كذلك لماذا أنتم أثبتتم سبع صفات ونفيتم بعضها؟ قالوا هذه العقل لا يحيلها في إثباتها لله عز وجل، لا يحيل إثباتها لله. فقال لهم من المعتزلة حتى الصفات كلها لماذا أنتم فرقتم بين هذه السبع صفات وغيرها؟ وكذلك قال أهل السنة، أهل السنة قالوا أن إثبات الصفات كلها العقل يثبتها لله عز وجل لأنها تليق بجلاله وعظمته، فلماذا نفيتم تلك الصفات كلها وأثبتتم السبع الصفات هذه؟ فلهذا فهم وقعوا في التناقض، ولهذا مذهب الأشاعرة تناقضه أكثر من مذهب المعتزلة وأكثر من الجهمية، لأنهم أرادوا أن يجمعوا بين مذهب أهل السنة ومذهب أهل البدع فتناقضوا، ولهذا ألف بعض العصريين رسالة سماها تناقض الأشاعرة في الاعتقادات، تناقض الأشاعرة في الاعتقادات، وقد نبه عليه شيخ الإسلام في أكثر من موضع على أنهم تناقضوا في اعتقاداتهم لأنهم أخذوا مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة وخلطوه، ولهذا ظهر في مذهبهم هذا التناقض. فخلاصة ما يقال أن هذه الصفات صفات فعلية لله عز وجل نثبتها لله سبحانه وتعالى على ما تليق بجلاله وعظمته. هذا، وجزاكم الله خيرا.